أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الصعوبة أن يحدد الباحث الصورة التفصيلية لما انتهى إليه الشهيد الصدر في موضوع الاقتصاد، لأنه كتب اقتصادنا على الحكاية طبعا، ولم تكن هناك دولة إسلامية، ثم كتب 4 مواضيع ترتبط بالاقتصاد وبالنظام المالي عندما نشأت الجمهورية الإسلامية ووفقها الله للانتصار. لذلك حتى أساتذتنا كانوا يعانون مما كتبه السيد الشهيد في الكراسات 4، خصوصا في خطوط تفصيلية في الاقتصاد الإسلامي. لذلك سأشير إلى موضوع حساس ذكره السيد الشهيد ونؤجله إلى غد، لأن أكو موضوع سابق أهم أشير إشارة إلى الموضوع هذا حتى نقرأ عنه ونعتني به، وهو موضوع سيال في المسائل المفاهيمية عامة، ليس فقط في الاقتصاد. مثلا عندما نتحدث عن النظام القضائي في الإسلام، عن النظام السياسي، نظام الحكم، مو فقط الاقتصاد، هنا تدخل العوامل الذاتية، مزاج الفقيه، فهم العام، مسبقاته، الرؤية اللي عايشها هو، فهمه هو. لا نحن لا نجد في النجف إلى الآن من لا يعتقد أن الإسلام له حاكمية أو أنظمة سياسية. هذا شأن الإمام الحجة عجل الله فرجه، هو يعرف ماذا يفعل. وهناك على العكس من يقول لا بد من أن نمهد الإمام الحجة بمشاريع صغيرة لدولة إسلامية، دولة تنتسب إلى الإسلام. هذا رأي وهذا رأي. فإذا السيد يتحدث عن خطر الذاتية، الجانب الذاتي اللي هو المزاج اللي يتكون من خلال تنشئة هذا الفقيه. مرة هو منشأ بشكل يعتمد على الروايات والأخبار والنصوص، وفي الأخبار ما يتحدث عن التقية وعن حقن الدماء وعدم التحرك، خصوصا اللي يقرأ مقدمة الصحيفة السجادية يجد أنه لا بد من التقية، لا بد من حفظ النفوس. لذلك سيدي يتحدث عن 4 عناوين. العنوان الأول هو فهم النص ضمن إطار خاص، يعني النص يقرأه كثير، ولكن لو كان هؤلاء كلهم يقرؤونه، لو أن هؤلاء كلهم يقرؤونه ضمن إطار واحد لما اختلفوا في النتائج، ولكن الإطار يختلف. فعندما يختلف الإطار النص يقرأ قراءة مختلفة من شخص إلى شخص. إذن قراءة النص وفهم النص ضمن إطار خاص هذا جانب ذاتي. فيسعى وعلينا أن نسعى إلى أن نخفف من الحالة الذاتية ونأكد على المشتركات، يصير تأكيد على المشتركات، تنضيج. مثلا قضايا الهلال لو يصير عليها أكثر من مؤتمر يمكن نأتي بالنتيجة، يمكن لمجتهد كما أن بعض المجتهدين قال إذا قطع المكلف مو مهم رأيي، ما يقطع به. هذا جانب. جانب الآخر هو أن النص جاء ضمن ظروف معينة فيجرد من تلك الظروف، وهذا معنى إخراج النص عن مراد الحقيقي. المراد هو النظر إلى تلك الظروف. مثلا روي عن بعض الأئمة عليهم السلام، روي ذمهم للمرأة، فقيل أن هذا ضمن سياق معين، ضمن ظروف معينة، وكثير من الأمور. ولذلك الفقيه الحق هو الفقيه الذي يقرأ الظروف، المناسبات، مناسبات الحكم. الشيء الثالث هو أن هناك واقعا يفرض نفسه في حياة الناس. مثلا لما سئل، وهذه رواية تاريخية موجودة عند السنة، لما قيل للإمام علي عليه السلام عندما بقي عثمان في مكة ولم يأتي إلى منى، قالوا له صلي بنا، قال أصلي بكم صلاة رسول الله. قالوا يعني كيف؟ قال نحن مسافرون، صلي قصرا. قال لا، نحن نريد صلاة الخليفة، صلاة الأمير المؤمنين علي عليه السلام هنا بالكوفة. كان ينهى عن تراويح، ينهى عن بيع الجري والمارماهي وغيره، وكانوا لا يستمعون. والإمام ما يريد يضيع في هذه الجزئيات، يريد دول جنود للأمور الهامة والحساسة، الخلاف في الجزئيات يضيع. فتجريد النص، عفوا تبرير الواقع، أن هذا الواقع نريد نجعله شرعي، لا، مرة نقول أكو عنوان ثانوي، مثل ما اليوم المرجعيات الواعية تعامل مع القضايا السياسية، تقول إحنا نريد نظاما مهما كان فهو أحسن من الفوضى. وليس معنى هذا أن هذا نظام شرعي قائم على ولاية فقيه، لو قائم على أساس الحسبة، لو دولة الإنسان. بعضهم يقول المرجعية بالنجف تؤمن بالدولة المدنية وكذا، أبدا ما صرحت بهذا. كل فقيه هو يريد دولة إسلامية، لكن الواقع، هذا الواقع الموجود لا نريد أن نبرره، وإنما نقول علينا أن نربط بينا نحو ربط أحسن مما يكون فوضى. ما نريد نبرر الواقع. المثال اللي ذكر السيد تبرير الواقع هو الربا وانتشاره في حياة الناس، فيسعى البعض إلى تصحيحه بطريقة وأخرى. الشيء الرابع والأخير، وهذا قلنا في غد، ونريد قراءة جيدة منكم، مهمة عالية، لأن هو موجود في كتاب اقتصادنا، ونستمر في مناقشته. الشيء الرابع هو أن الشخص يتخذ موقفا مسبقا فيأتي بموقفه المسبق. اليوم أقرأ، اليوم واحد يقول أن، وناقل يعني الكلام الكفري ليس بكافر، يقول الإمام علي شديد، شجاع، قوي، خشن، ومن خشونته أنه كانت زهراء تعاني منه، فكانت تذهب إلى رسول الله وتستحي أن تشتكي له. ولما مات النبي ما كان أكو أحد، فإذا ماتت عليلة كذا، شون تحريف زين. أو ذاك الشخص اللي اليوم يتحدث، اليوم سمعته يتحدث، يقول، وهاي دكتورة مصرية هبة كتبت عن هذا الموضوع، أن جيش معاوية، جيش الإمام علي كان مملوء بناس متعبين، فعائشة ثارت لتطهير هذا الجيش وكذا، العملية يعني بالمقلوب تماما. معناه هو يأتي بموقف مسبق يريد يبرر ما جرى من أحداث. فهذا اليوم يتحدث يقول الذين قتلوا عثمان، وكان يسميهم سيد قطب أشبه بتسمية الثوار، وسخط على سيد قطب من هذا، دولة اجوا اندسوا في جيش الإمام علي، كيف الزوار اللي اجوا والجماعة واقتحموا الأبواب، قالوا دول بقى وصاروا حشد شعبي وانتشروا، والإيراني بالهالكلام السخيف هذا، أخذوا جنسية انطوهم وهالكلمات. اتخاذ موقف مسبق جدا خطير، هو هذا أشد ما يكون في الذاتية. نقلت لكم أن الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، لأن كان عنده موقف من فهمه، هو عنده فهم لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه، أنه يعمل ولا يصح لأحد أن يتدخل في خططه. فأي واحد يفكر اليوم بتغيير السياسة، بتغيير الوضع وكذا، هذا يتدخل في شؤون الإمام، لا تدخلون شؤون الإمام، هذه أمور ترجع إلى الإمام الحجة. هو يأخذ موقفا مسبقا من هذه الأمور. فيما مضى تحدثنا عن دور المفاهيم. أنا أتصور أن الدخول في تفاصيل التوزيع والإنتاج وكذا مو أهم من هذا اللي جاي نتحدث عنه، أنه ما الذي يدخل في تفسيرنا للإنتاج وللتوزيع وبأقسامه، هو هذا اللي نتحدث عنه. السيد تحدث عن دور المفاهيم في اكتشاف المذهب الاقتصادي، ولاحق هذا البحث السيد في الإسلام يقود الحياة، وتحدث عن دور مفهوم الخلافة في اكتشاف المذهب الاقتصادي. لذلك تقدم الحديث عن دور المفاهيم في عملية الاكتشاف، ومن هذه المفاهيم مفهوم الاستخلاف المتضمن لاستئمان الله سبحانه للإنسان على مصادر الثروة في الكون لتدبيرها واستثمارها وفقا للروح العامة لملكية الله سبحانه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. سيد الشهيد على خلاف وذكرنا هذا سابقا بعض يعني يسمون نفسهم المتعمقين المتدبرين يقولون لا يوجد خليفة أصلا إلا النبي صلى الله عليه وآله، وإني خالق في إني جعل في الأرض خليفة يعني النبي وهالكلمات. السيد أبدا يقول الخلافة مرت بمرحلتين، أول شيء هو استخلاف الجماعة، ثم من بعد هذا استخلاف الأفراد. فالمرحلة الأولى هي استخلاف الجماعة، والقرآن صريح في هذا، ولا تؤتوا، مو كلام لواحد وإنما للجماعة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. زين، هي أموالكم وجعل الله لكم عليها أمر القيمومة، ذول السفهاء لأنهم لا يعملون بصالح الجماعة. الجماعة من اللي يعمل لها؟ الإنسان الحكيم الهادف، أما السفيه هذا يحجر عليه ولا يمكن من التصرف الاقتصادي. فلذلك القرآن عبر عن المال أنه مال الجماعة، مال يرجع إلى الجماعة، مع أنه مال ما عندنا إحنا مال للجماعة، مال أفراد، هو من يعني حتى هذا ما يسمى بالدخل القومي هو للتجار وغيره وغيره، مجموعة يصير مال الكل. فالقرآن عبر عن المال بأنه مال الجماعة على الرغم من أنه مال الأفراد، للإشعار بأن المال في هذا الكون قد جعل لإقامة حياة الجماعة وتمكينها من الحياة الكريمة. ولذلك قلنا حتى بالملكية الفردية، حتى الملكية الخاصة، ما يجوز التصرف أي تصرف بملكك بمالك بشيء على خلاف مصالح الجماعة. يجي واحد يتاجر بأشياء تفسد المجتمع، تاجر بالأغاني وبالموبقات والكذا، يجوز هذا من المحرمات. معنى يقول هاي أموالي أنا أتصرف فيها ملكية خاصة، نقول له أنت تعمل ضمن الجماعة، أنت فرد من الجماعة. فإذا القرآن أراد أن يشعر أن المال في هذا الكون قد جعل لإقامة حياة الجماعة وتمكينها من الحياة الكريمة. خلي يسمعون جماعتنا اللي أثروا يأخذون أموال المساكين، حماياتهم حراساتهم، حاسبوهم على الغداء وتحقيق الأهداف الإلهية من الخلافة. ولما كان السفيه لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف فقد منع الله الجماعة من إطلاق يده في أمواله. معنى هاي أمواله يعني ملكية خاصة يصرف فيها كيف يشاء أبدا. وهناك آيات قرآنية ومصادر فقهية تطابقت أو كانت تطلق على كل ثروات الطبيعة التي تحصل عليها الجماعة المسلمة من الكفار اسم الفيء. شوف، الفيء مأخوذ من عود الشيء إلى أصله، فاء يعني عاد إلى أصله، معناه أن هذا المال كان مال جماعة، وهذول الكفار لا يعملون بصالح الأمة وصالح العالم والمجتمع. إذن الفيء أدخلوه بالملكية العامة، هذا ليس للإمام وإنما هو داخل في الملكية العامة، والفيء يدخل في الملكية العامة، وهي تستبطن أي كلمة الفيء عودة الشيء إلى أصله. فالثروات كلها للجماعة في الأصل، وأن الاستخلاف إنما هو للجماعة، والجماعة ككل تحكم بحكم هذا الاستخلاف مسؤولة أمام الله سبحانه. سيد الصدر تحدث في الخلافة والشهادة و تحدث في التفسير الموضوعي، تحدث عن أن هناك كتابين وهناك أجلين وهناك حسابين، أكو كتاب للأفراد وكتاب للجماعة، أجل للأفراد وأجل للجماعة، حساب للأفراد وحساب للجماعة. الجماعة ككل إلى حساب غير حساب الأفراد، والجماعة ككل بحكم هذا الاستخلاف مسؤولة أمام الله سبحانه، وهذه المسؤولية تحددها الآية الكريمة: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية هنا أكدت على موضوع الاستخلاف أن هذا كله مسخر لكم. المرحوم الدكتور محمد المبارك اللي كان الشهيد الصدر يحترمه كثيرا، وفي مقدمة من مقدمات اقتصادنا الطويلة السيد كتب عن موضوع التنمية وموضوع ما يجري في العالم الإسلامي، فكان يقول بالإمكان الاعتماد في هذا الموضوع على ما كتبه الأستاذ الجليل محمد المبارك. بيّن هذا الرجل أن القرآن الكريم عندما يذكر الكون والإنسان يقول بعلاقتين بين الكون والإنسان، علاقة التدبر والتفكير من جهة، وعلاقة التسخير من جهة أخرى. وآتاكم من كل ما سألتموه، أبدا اليوم احنا ندعو ولا يستجاب دعانا، مو سألتموه يعني دعوتموه، وإنما كل شيء تتحركون نحوه الله سخر لكم الكون. هذا الجبال من يتصور أن أحد يقدر يسوي بها أنفاق ويستفيد منها وكذا؟ الناس الآن، فإذا وآتاكم من كل ما سألتموه بمعنى سخر لكم الكون، مسخر للإنسان ولمصلحة الإنسان. سيد قطب في كتابه الرائع مشاهد القيامة، في مشاهد القيامة في القرآن الكريم يتحدث يقول الإنسان يشعر أن كل هذا الكون هو لصالحه، هو مو كأي كائن. ولذلك احنا اليوم مو مثل المعري يعني متأذين من أكل الحيوانات، من ذبح الحيوانات وأكلها وكذا، نقول هي مسخرة. أحد الشعراء الإيرانيين يعطي معنى عرفاني لطيف، يقول قد يقال أن هذه الزهرة تأخذونها ثم تجرون عليها عمليات وتطلعون منها ماء وتصنعون منها قطرة، وليش هاي زهرة؟ يقول إيه، هاي صارت ماء للعين، يعني هذا التطور، هذا تحولت إلى هذا، اللحم يتحول إلى عقل إلى فكر إلى كذا، ماكو يعني. وهو خصوصا ما ذكره مطهر يقول شعور الحيوان مو مثل شعور الإنسان. أنت تصور الآن الحيوانات تترك، كل الأغنام تترك وكل الأبقار تترك وكذا، وشنو اللي استفدناه؟ حقوق الإنسان ما يدعون إلى هذا. بالنتيجة الكون لنا معه علاقتان، علاقة التدبر أن نتدبر فيه ونتأمل ونتفكر ونصل إلى أشياء، وعلاقة التسخير وآتاكم من كل ما سألتموه. عليكم السلام ورحمة الله. فالقرآن إذن ذكر موضوع أن الإنسان مستخلف على كل هذه الثروة، كل هذه الثروة هي تحت يد الجماعة تتصرف فيها في صالح الجماعة. عنوان جماعة أصلا، هو عنوان الجماعة المطروح. زين. وذكر القرآن أيضا أن هناك سببين يجعلان هذه النعم لا تتجه بالاتجاه الصحيح بصالح الجماعة. سببان تحدث عنهما الأديب المعروف الذي ينقل عنه أنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وآله، برنارد شو، كان كث اللحية وكان أصلعا، فيقول العالم بين رأسي ولحيتي وفرة في الإنتاج وسوء في التوزيع. هنا سيد الشهيد يقول الظلم يعني أن الإنسان لا يوزع الثروة بشكل عادل. ليس من الظلم أن الإنسان ما عنده فيطالب وهو ما عنده، منين يعني منين يأتي هذا؟ ليس من الظلم لما يكون عندك وتمنع حق الآخرين يصير ظلم، فلما يكون أكو شيء موجود ولا توزعه بشكل عادل تستأثر به، زين، تمنع الآخرين من حقوقهم، تأتي بأقربائك وجماعتك وآلك وكذا، كل هذا استئثار، كل هذا غير مقبول، كل هذا ظلم. من أي شخص يأتي، من أي جهة يأتي، ظلم. ما تعطي فرص للآخرين، لما يصير ما يصير تكافؤ بالفرص يصير ظلم، يصير عداوات، يصير طبقية، يصير ما يصير. فالظلم سبب من أسباب الأزمة. كل هذا اللي سخر رب العالمين للناس لما يأخذوكم واحد يملكوه ما يعطون الآخرين، والله فرحانين فلان يقول هذا أحسن منكم لأن تبرع من مليار كذا، هو باليوم ايش قد يطب له، بالشهر ايش قد يطب له. والسبب الآخر هو كفران النعمة، وكفران النعمة بمعنى أنها لا أنك لا تعطي النعمة حقها، ما تستثمرها. عندك أرض لا تستثمر، وتمنع الآخرين من استثمار الأرض. أمس ذكرنا رأي ابن البراج ورأي الطوس وغيره وغيره، يقولون هذه الأرض تبقى على يد صاحبها ثم لورثته حتى لو ما يستثمرها ويعطلها، هذا كفران بالنعمة. الأرض وقف لله على عباده حسب الرواية، اللي عطل الأرض 3 سنوات تؤخذ من يده وتعطى الآخر. هاي الأموال الآن اللي يرابون بيها هذا كلها للأمة، هذا ما يصير متداول بين الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا كفران النعمة. إذن سوء التوزيع وعدم الإنتاج الصحيح والسليم، عدم الزراعة وعدم الصناعة، وإنما ظل الأموال مجمدة وأرقام بالربا يقرضون، وما هامهم لا فقير، ماكو رحمة بالآلة، هو يحاسب على أساس الآلة، الآلة تطلع تقول له هذا هالقد مطلوب، حرك فلان قوة، جيب فلان شيء، يأخذون الرهن ماله، يأخذون الضمان، يأخذون عمره، يسجنوه. فإذا هذان العنوانان وهما الظلم وكفران النعمة هما سبب المشاكل الاقتصادية. السيد الصدر عنده بحث طويل عريض ذكره في اقتصادنا، وهو أنه ما هو سبب المشكلة الاقتصادية. البعض يقول قلة الموارد، السيد يقول لا، الموارد خير وبركة، بس هو هذا السبب، الظلم وكفران النعمة. والظلم هو سوء التوزيع وعدم توفير هذه النعم لأفراد الجماعة على السواء، وهذا هو ظلم، ظلم بعض الأفراد لبعضهم الآخر. وأما كفران النعمة فيعني تقصير الجماعة في استثمار ما حباه الله سبحانه من طاقات للكون والخيرات المتنوعة على مستوى المادة والبيئة والطاقات بأنواع، حتى الليل والنهار مسخرة لكم رب العالمين، هذا هم يأثر في حياة الإنسان. السلام عليكم، تفضل الشيخ إبراهيم. ذكروا الفقهاء أنه إذا دفع إلى شخص مال ليصرفه في قبيل في جهة من الجهات، قل له هذا مال لطلاب العلم وهو طالب علم، الفقهاء يقولون يحسب نفسه كما يحسب الباقين، يحسب نفسه كما يحسب الباقين. وكفران النعمة يعني التوقف عن الإبداع، وهو في نفس الوقت توقف في السير نحو المطلق. ذول الملحدين اللي يصورون أنه من يصير ملحد يعني انطلق، وين ينطلق؟ بينما السيد الشهيد يقول عندما لا يستثمر الإنسان الطاقات البشرية، طاقات بمختلف أنواعها، عندما لا يستثمر فهذا معناه توقف الإبداع. أنت من تحجر اليوم على فكر أنت توقف الإبداع، هو في نفس الوقت توقف في السير نحو المطلق. سيد يفسر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني هي الحياة كلها كدح، وسوف تلاقي عملك وتلاقي الله سبحانه وتعالى. فأي واحد يمنع من استثمار الطاقات هذا جاي يحد من سير الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى، نحو الله تعالى. وهذا ليس ظلما للفرد فقط، بل هو ظلم للجماعة نفسها. إذن هذه الإشارة تحدد في الوقت نفسه مسؤولية الجماعة بين يدي المستخلف سبحانه في أمرين. الأول هو العدل في توزيع الثروة، بمعنى أن لا يحد أن لا يحدث تصرف في الثروة التي استخلفت عليها الجماعة، هذا التصرف تصرفا يكون متعارضا مع خلافتها العامة وحقها ككل في نعم الله. يعني أي شخص يقوم بعمل يستأثر به ويمنع الآخرين يمنع هذا الإنسان. الثاني هو العدل في رعاية الثروة وتنميتها، وذلك ببذل الجماعة طاقاتها في استثمار الكون وإعمار الأرض وتوفير النعم. كان أفلاطون وغيره بذول جمهورياتهم الفاضلة يقول أكو ناس مو مستحقين يتعلمون أصلا، طبقة معينة ما يصير، هاي تشتغل عمال، ذول يشتغلون فلاحين. الوحيد اللي وقف حسب ما نعلم أمام الأهرامات وانتقد هو علي شريعتي، لما كان متألم على العمال اللي ذولا ماتوا واللي صارت لهم مقابر ووضعهم، والآن لما يشرحوهم يشوفون أن عظامهم بشكل من كثر الأثقال والتعب والجهد، يقول هو هذا عظمة، هي هذا حضارة قائمة على أساس إماتة العمال والمساكين والفقراء؟ أي حضارة هذه؟ وقف عند الهرامات مثل هذا الموقف، هكذا كان يا أخي. إذن هذه المرحلة الأولى من الاستخلاف هي استخلاف الجماعة، أما المرحلة الثانية فهي استخلاف الأفراد. إذن إلى الآن لسنا مع، إن شاء الله جميعا ننتهي لهذا، لسنا مع القول أن هناك خليفة واحد، لا، هو كل إنسان مشروع خليفة، خلي يصير شغل على هذا. شو يريدون الجماعة؟ يصيرون أكثر عرفانية من السيد الخميني. السيد الخميني كان يشتغل على الناس، كل الناس مشروع خليفة، اشتغل على هذا، قول استثمروا في الإنسان، خلي يصير شغلنا على الإنسان. وصنع السيد العمل مع الناس، جو جماعة، جاء السيد الأردبيلي مسؤول القضاء، قال لسيدنا الجماعة بإيران ما يحبون الدين، ما يريدون الإسلام، قال لا أنتم قصرين، قال ما يحبون العلماء، قال لا يحبون العلماء، أنتم قصرين، قال لا خراح أقول لك ما يحبون الخميني، قال أنا هم مقصر. قال الناس ما عندها أعداء للإسلام، صار سوء تصرف. المرحلة الثانية إذن هي استخلاف الأفراد الذي يتخذ من الناحية الفقهية والقانونية شكل الملكية الخاصة. من يملكك رب العالمين شيء، هذا ملكك الخاص، تستطيع أن تسرف، أن تبذر، أن تتلف، أبدا تستطيع أن تضر الجماعة، ما يجوز. تستطيع أن توصي الإنسان، لو وصل إلى مرحلة شعر أنه هو أجل قريب، يستطيع أن يوصي بكل ماله، ما يقدر. إذن أي ملكية خاصة؟ هذه محدود أنت، هذا كلها حدود. قلنا أن هذه تهيئ الفرد لقبول، هذا مفهوم الاستخلاف والاستئمان، يهيئ الفرد إلى قبول التحديدات، لأن هذا مو حق ذاتي، وإنما هو حق يقام بمثل أي حكم يقام به لصالح الجماعة. هل يستطيع الإنسان مثلا أن يأتي بعبادة قد نهى الله عنها؟ أبدا. يسرق ويصدق على طريق الذاك، يقول أنا أرتكب سيئة عندما أسرق وعندما أنفق على الآخرين 10 حسنات؟ أبدا، لا يطاع الله من حيث يعصى. كذلك ملكية خاصة تضر بالجماعة، مو صحيح هذا، عليك أن تراعي الآخرين. وهنا وهذا الاستخلاف يكون من الجماعة ابتداء وللفرد انتهاء. لهذا أضافت الآية الأموال العائدة للأفراد إلى الجماعة، أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لهذا لا تصح أي ملكية خاصة تتعارض مع خلافة الجماعة وحقها ككل في الثروة. ولهذا حرم الإسلام كثيرا من التصرفات المالية على مالكي الأموال ملكية خاصة. السيد جعفر يدري أن أي واحد الآن في لندن إذا يجيب له أريل، شنو هذا الصحن، يخليه من خارج، بالخارج يخليه، يكون يخفيه، يقول له أنت غيرت الصورة، صورة عندهم مناطق في لندن ما تقدر تغير المفتاح، الباب ما تقدر، بالداخل اشتغل، بس هذا بالشام موجود، بالشام القديمة أيضا مشتريت هذه المؤسسات السياحة والكذا، بحيث ما يقدر واحد يغير من داخل، غير بس من خارج لا. الإسلام أيضا يلتفت إلى مثل الأمور، أمور مدنية وحضارية لا بأس، ما بها ضرر. يحلق روجيه غارودي في كتابه وعود الإسلام، وترجم ترجمة ثانية ما يعد به الإسلام، يحلق في موضوع بناء المحراب وكيف أن المسيحية تجسم فتجعل التماثيل والكذا، بينما الإسلام رمز وكل المحراب يتجه إلى نقطة، إلى الواحد. إحنا ما نعرف، أنا واحد ما أعرف. وكذلك الرئيس البوسني زين من يتحدث عن هذا الموضوع يحلق في هذا. ويعتبر السيد الشهيد أن العدل الذي هو أساس مسؤوليات الجماعة وخلافتها العامة هو نفسه هذا العدل الوجه الاجتماعي هو نفسه الوجه الاجتماعي للعدل الإلهي الذي نادى به الأنبياء. القرآن الكريم عندما يتحدث عن بعث الرسل والأنبياء ماذا يقول؟ ليقوم الناس بالقسط. لذلك هذا الرجل اللي طلع من قوم وصيح أنه هذا الأصل جاب فلان من فلان وأخذته من المعتزلة وليس أبدا هو أصل قرآني أصلا العدل أصل قرآني عدالة الله من الأصول القرآنية. يبقى كلام وجدل أنه شنو يعني أصول الدين؟ هو كن واحدا يتحدث عن هذا الموضوع شنو يعني أصول الدين؟ أصول المذهب أصول كذا يعني الأشياء البينة الواضحة التي يقوم عليها أساس الدين بحيث إذا أنكرها إنسان يعني ليس بمؤمن. الآن إذا واحد أنكر أن الله عادل هذا تعتبره مسلم؟ الله يقول لك الله ليس بعادل. فإذا مو ماخذين من المعتزلة هذا أصل أن يلتقي مع المعتزلة شنو يضر من هذا؟ كثير من الأمور نلتقي فيها معهم. ويعتبر السيد الشهيد أن العدل الذي هو أساس مسؤوليات الجماعة في خلافتها العامة هو نفسه الوجه الاجتماعي للعدل الإلهي الذي نادى به الأنبياء وأكدته رسالة السماء كأصل ثاني من أصول الدين يتلو التوحيد مباشرة. هنا يجب أن تكون لنا وقفة مع الذين ادعوا مثل هذه الأمور أنه احنا التقاطيين مع الأسف مرات نلتقط من هنا وهناك. ولا بد من الإشارة إلى معنى الأصل. الشهيد مطهري يتحدث في العدل الإلهي إلى هذا الموضوع بشكل جيد عنده كتاب علم الكلام بهاي العلوم الإسلامية متحدث هنا يقول الأشياء الواضحة البينة اللي تميز مذهب عن مذهب هذا أصول المذهب. فالعدل مميز أن إحنا والمعتزلة يسمونا العدلية أن هذا ما أخذ من ذاك شنو يعني أخذ من ذاك؟ إذا توصلوا إلى فكرة إحنا هم نعتقد بها ليش نقول هذا ما أخذ من ذاك لو ذاك ما أخذ من هذا؟ وقد تقول إن الله سبحانه وتعالى له صفات عديدة هو سميع بصير هو عالم هو قادر هو لا هو حي. نقول من أصول الدين الحياة ليش أخذنا العدل؟ يعني اليوم إذا واحد قال الله ليس بحي مثلا هم نقول هذا مشكلة يعني ليش اختاريت صفة العدل باعتبار بعدها الاجتماعي لأن هذه الصفة لها بعد اجتماعي ليس من الصدفة اختيار مثل هذا لتكون أصلا من الأصول وإنما لما لها من بعد اجتماعي. إذن العدل له مدول اجتماعي وارتباط عميق بمغزى ثورة الأنبياء على أنواع الظلم والانحراف ويعني التوحيد اجتماعيا. ما معنى التوحيد؟ السيد بدأ الآن يتحدث عن أصول الدين واحدة واحدة بدأ بالتوحيد يقول يعني التوحيد اجتماعيا أن المالك هو الله دون غيره من الآلهة المزيفة. والعدل يعني أن هذا المالك بحكم عدله ولذلك بحث العدل شنو طرحه أهم بحث كلام طرحه بعد العدل ما هو الجبر والاختيار رأسا طرحه موضوع الجبر والاختيار. أما نقول أخذناه منهم إحنا شيعة متميزين لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين إحنا عندنا رأي متميز وواضح أحسن من نظريات الكسب ونظريات التفويض ونظريات الجبر. هم نقول أخذناها من الآخرين من بعد مبحث العدل يطرحون مسألة الجبر والاختيار لأنه هذا إذا كان الله جل وعلا هو الفاعل لفعل الإنسان فمن الظلم أن يحاسبه بينما وارد الحساب ثابت فكيف تجمع بين هذه البديهيات؟ بديهية أن الله عادل بديهية أن الله هو خالق كل شيء أكو توحيد في الخالقية وبديهية أن الله لا يحاسب المجبور على عمله كيف تجمع؟ نقول أن كل فعل يجري في الكون سواء كان سيئا أو حسنا فمنين يأتي التمكين؟ التمكين من الله هو الفاعل الذي منه الوجود هو الفاعل الذي يبذل التمكين. وأما هذا التمكين ما يمنع الإنسان من أن يفعل الحرام. الله سبحانه وتعالى أعطى صدام طاقات وفعل ما فعل بالعرب والمسلمين وبالعالم وبالعراقيين زين وأعطى سيد باقر الصدر أيضا طاقات هذا وين اتجهت وهذا وين اتجهت الطاقة. تمكين للثنين هي الطاقات موجودة. سيد داود العطار كان يدرس مع صدام كانوا بالقانون بالكذا هذا وين طلع وهذا وين طلع نفس الطاقات وقريبين بالعمر وكذا. فالتمكين لا يعني أن الإنسان يجبر على اتجاه معين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما فهذه من الأمور الواضحة والبينة يعني ما تحتاج إلى وانت درستوها. فإذا المالك هو الله دون غيره من الآله المزيفة، والعدل يعني أن هذا المالك الوحيد بحكم عدله لا يؤثر فردا على فرد ولا يمنح حقا لفئة على حساب فئة. أفإن مت أفهم الخالدون؟ ماكو الكل، ماكو أحد عند رب العالمين أولى من أحد إلا بموازين تقوى، لا نسب ولا ما عنده هاي القضايا التي نتحاسب بها اليوم احنا على أساس المال وعلى أساس الجاه والعشيرة، أبدا هاي كلها ليس لها قيمة، وإنما القيمة للعمل الصالح. ويعني التوحيد اجتماعيا أن المالك هو الله دون غيره من الآله المزيفة، والعدل يعني أن هذا المالك الوحيد بحكم عدله لا يؤثر فردا على فرد ولا يمنح حقا لفئة على فئة على حساب فئة، بل يستخلف الجماعة الصالحة ككل على ما وفر من نعم وثروات. وإذا ما قامت هذه الجماعة فسوف يستبدل الله سبحانه وتعالى بها جماعة أخرى. ومن اهتمام رب العالمين بقوانينه وسننه واحترامه لسننه أن هذه السنة قد تسحق حتى الإمام المعصوم. الإمام الحسين شنو صار به من معاصي هو وعياله وهذا؟ لأنه أكو سنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وللخلافة أهدافها الصالحة لتحدث انقلابا عظيما في تصورات الأهداف وتقويمها، وهذا يحدث أيضا انقلابا في الأساليب. يعني أنا من أريد أغير الأهداف، مثلا إحنا نريد نسوي عدل اجتماعي بالعراق، والأساليب ظل هي نفس الأساليب، والأشخاص المفسدين الفاسدين هم نفس الأشخاص، لازم تغير، تغير بالأسلوب. ولذلك اعترضوا، كان عبد الحليم خدام يقول لي أحد السياسيين العراقيين من كان أيام الهجرة، يقول له سيدنا علي زوج الزهراء ابن عم الرسول، ليش ما هذا المعاوية وليش ما كذا؟ سيد الصدر يعالج هذا بقوة، يقول الإمام علي عنده مشروع ثوري تغييري كبير، يبقي نفس الأشخاص هم يقال له شنو اللي سويته أنت؟ وين الإصلاح اللي أصلحته؟ فلا بد من تغيير جذري. وإذا ما قدر الإمام علي عليه السلام يحدث هذا التغيير بشكل كامل، مرحلي على الأقل يبينه بيان. الآن عهد الإمام إلى مالك الأشتر، قد واحد يقول ما طبق مالك الأشتر، ما نقول هو كعهد يمثل وثيقة مهمة، اللي ما يقدر على التطبيق على الأقل يطرح نظرية. يعني احنا فترة السيد الصدر ما كان عندنا دولة، كلها نظريات ذهننا أشبع بهذه النظريات، من يصير تطبيق نعيش مع هذه النظريات. إذن لابد من تغيير الوسائل والأساليب، وكي يحقق الإسلام هذا الانقلاب العظيم في تقويم الحياة وتحديد أهدافها، كان لابد أن يعطي تصورا لها للحياة يلائم ما يريد من أهداف، ويهيئ الجو النفسي والمزاجي اللي كان شيخ عامر يسأل عنه في مجتمع الخلافة الصالحة. راح أذكر لكم مثال على تأثير المزاج والفهم العام على اجتهاد المجتهد والناحية الذاتية. يسأل السيد الخميني عن دور المرأة، يقول لعل دور المرأة في الثورة الإسلامية أكبر من دور الرجل، هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت، هي صانعة الأبطال، فدورها يجوز أكبر من دور الرجل. يسألوا هل تخرج بالمظاهرات تصير مو هذا اختلاط وصوته يطلع؟ قال خل تطلع، قد يجب على المرأة أن تخرج. زين، السيد محمد باقر الصدر يقول آيتان في كتاب الله تدلان على أن المرأة تشارك في العملية السياسية، وأمرهم شورى بينهم مو الرجال وإنما الرجال والنساء، فالأمور اللي بها شورى وبها رأي الأمة المرأة تشارك. ولذلك الشيعة، فقهاء الشيعة سبقوا السنة، حتى الديمقراطيين منهم بالكويت وغيره وغيره، الشيعة بدأوا بإيران لما السيد الخميني يرسل إلى غورباتشوف أفندي ومعمم وامرأة، وفد ثلاث أشخاص امرأة، يريد يقول لهم احنا هذا حضارتنا وهذا ديننا. الآية الثانية اللي تحدث عنها السيد الصدر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمر المعروف عن المنكر مو فردي، بل فردي هو مثالنا الفقه الجزئي، هو جماعي بالأصل، الإصلاح الجماعي هو هذا الأمر المعروف عن المنكر، يبدأ بالجماعة. لذلك نوع التغيير اللي أراد أن يحدث الإسلام ليس هو تغيير الأسلوب فقط، وإنما يبدأ بالأهداف ثم الأسلوب. ولذلك في الفترة المكية شهدت تغيير شنو؟ تغيير العقيدة. بعدين بدأت التشريعات في المدينة، شوف يمتى تشريع الصلاة صار، يمتى الحاجة، يمتى كذا، بدأت العملية لما رسخت العقيدة، صار اهتمام ابتداء بالعقيدة. ما هو نوع التغيير الذي يريد أن يحدثه الإسلام في مجال الأهداف؟ سيد الصدر يقول الإنسان، أي إنسان، شوف برتراند روسل يقول كل هذا اللي تشوفوه من مدنية سوف يذهب تحت التراب، ويقولها بحسرة، بينما الإنسان المسلم ينظر أن كل ما يفعله هنا مع تحمل مع صبر مع كذا يكتب له به عمل صالح، تعويض. هذا الإنسان يقول لك شوط قصير فعلي أن أستثمر، لا تمنعني من شيء. ولذلك اليوم شفنا المثليين وشنا الشاذين، وشفنا أشكال وأنواع من الفظاعات، لما تروح إلى الخارج وتشوفها دولة تدفع لهم من أموال الضرائب حتى تتقوى مثل هذه المشاريع، خليهم راحتهم. كان الفاتيكان متأذي أنه كيف في نفس مدينتهم بالفاتيكان يصير مظاهرات تدعم الشاذين، بعدين صاروا هم يعقدون لهم، صار يجون العقود لهؤلاء. فالمجتمع الجاهلي نظرته هذه، أنه هذه هي الحياة، استمتع بالحياة، ماكو مانع من أي شيء. ولذلك السيد من يتحدث عن موضوع الحرية في المدرسة الإسلامية، كتاب المدرسة الإسلامية، يقول الحرية في الغرب نشأت من بعد التشكيك في كل شيء، فأنت من تشكك في كل شيء تصير حر، ماكو أحد يلزمك بشيء. كل ذولة، وهذه الطريقة اللي اليوم جاي يستخدموها بالعراق، التشكيك في العلماء والمرجعيات والإسلاميين والغيره، وماكو، وكأنه ذولاك معصومين الباقين، تشكيك في هؤلاء فقط حتى يصير إنسان حر. بينما الحرية في الإسلام قائمة على أساس اليقين الكامل بأنه لا خالق ولا رازق ولا رب، ولا هناك من له حق الطاعة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الرسول تجي تبعا لطاعة الله، هو اسمه رسول، طاعة للرسالة. ولذلك أحد العلماء يطرح شعار جميل لطيف يقول يموت الرسول وتبقى الرسالة، رسالة، احنا نتبع رسالة، هذا نبي هم جاي من النبأ، منبئ، خبر عظيم، النبأ هو الخبر العظيم، دول حاملين الرسالة، ما يدعون إلا إلى مشروع واحد هو التوحيد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الله يضرب مثل بعبد سلما لرجل وعبد فيه شركاء متشاكسون، يوم ما أخذ هذا ويوم ما، هذه هي الحرية بالغرب. بينما الحرية بالإسلام قائمة على أساس التوحيد الخالص، أنت تشعر أنك عندك قوة في شوف من أقوى من أمير المؤمنين، من يقول كلمة لا، من يقول كلمة نعم، ما حد يقدر يأثر عليه، هذا قائمة على أساس التوحيد الخالص. هذا الحرية بالإسلام، وهذا الحرية في الغرب. فالمجتمع الجاهلي، والجاهلية هي حالة وليست مرحلة. البعض يصور جاهلية، من نقول جاهلية يعني ذيك المرحلة، لا، جاهلية حالة مو مرحلة. الشيخ شمس الدين عنده كتاب رائع عن الجاهلية، ومحمد قطب أيضا عنده كتاب عن الجاهلية. الجاهلية هي حالة وليست مرحلة، لا تنظر إلى الحياة إلا من خلال شوطها القصير المنتهي بالموت، ولا تدرك لذات الحياة إلا من خلال إشباع الغرائز والشهوات. ولهذا يكون المال لأنه مال، مو لأنه وسيلة للخير لإصلاح الجماعة، لا، بعنوان حيثية تقييدية، لأنه مال، المال لأنه مال، وتجميعه وادخاره والتنافس فيه هو الهدف الطبيعي الذي يضمن للإنسان القدرة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الحياة. أقول لك الحياة خلي أنا أخذ من عندها، وتحديدها نوعيا وكيف وكميا. هاي المنطقة الفقيرة اللي تشاهدوها هنا، أيام سابقة ما لحقتوا عليها ولا هذا، كان الجار يفتخر على جاره أنه اليوم مشتري له هو ربع كيلو بامية، فيطلع من ينظفه وهذا يطلعها بالباب، يعني يقول ترى أنا أحسن من عندك، عندي مال، أكلت هذه الأكلة. فكيف هذا الملياردير اللي عنده ما شاء الله من أرقامها له يحاول يكبر الثروة مالته؟ فالهم هو هذا صار، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الحياة وتحديدها نوعيا وكفيا، أي ترى أن خلود الإنسانية النسبي يكون بقدر ما تسمح به إمكانيات الحياة المادية على الأرض. ومثل هذا التصور عن الحياة، قبل فترة أعلنوا أنه يضعون يمكن 7,000 دولار واحد يدفع لقبره، يخلون كل الموسيقى اللي كان يحبها بحياته وباستمرار هذا تشتغل قبره وكذا، يعني المسكين هذا كان هو راح يسمع هذا تصورهم للحياة والموت. ومثل هذا التصور عن الحياة ودور المال في تحديدها هو الأساس لكل ما زخرت به المجتمعات الجاهلية من محاولات الاستزادة والتكاثر وألوان التناقض والاستغلال، حيث محدودية المسرح الحياتي والأوراق معدودة واللاعبون كثيرون وصاحب الحظ السعيد، هذه كلمات السيد، هو من يغتنم الفرص في اكتناز الثروة والمال وإشباع الشهوات ولو على حساب الآخرين. لهذا هذا التصور لا يناسب الشريعة الإسلامية. قد تقول لي الآن الغرب بعدالة وكذا، احنا نتكلم على أساس نظريات الإسلام، ترى ما بتطبيق اليوم. جمال الدين الأفغاني قالها كلمة مدوية: لو أردنا أن ندعو الغرب إلى الإسلام فلنخبرهم أننا لسنا مسلمين. نقول أنت شنو واقعكم؟ تحدث نظرية، ما نتحدث عن تطبيق، هم تطبيقهم أحسن من تطبيقنا. راشد الغنوشي كنا في لندن في فطور، كنا مجموعين في شهر رمضان مثل هذه الأيام في بيت الدكتور سعيد الشهابي، كان يقول قبل أن ننقد الغرب خلينا نشوف احنا شنو عندنا من ديمقراطيات، شنو عندنا من أنظمة. احنا الآن نتكلم نظريات، نظرية مقابل نظرية، ما نتكلم عن تطبيق، لأن هم اشتغلوا على حقوق الإنسان، اشتغلوا على نقابات مشاريع، نتحدث كنظرية. لابد أن يكون البديل والهدف الجديد قائما على أساس واقعي متين. لهذا أعطى الإسلام معنى جديدا للحياة ونظرية جديدة إلى الساحة تربط الحياة بعالم غير منظور حسيا، وأكد على خلود العمل بدلا عن الثروة والمال ومتاع الدنيا، وهذا الخلود يكون في ذلك العالم غير المنظور، وذلك العالم غير المنظور ممتد في أعماق النفس. بعضهم يقول إذا تريد تبحث عن القيامة في نفسك فروح للنفس اللوامة، يقولون أنه مكتوب على شاهد قبر الفيلسوف عمانويل كانت هذه الكلمة: شيئان كلما أمعن النظر فيهما لا يزدادان إلا تلألؤا، النجوم المرصعة في السماء والقانون الأخلاقي في أنفسنا. إنسان يشعر أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مو كل فقهانا وعلمانا يقولون دليل المعاد هو دليل نقلي، لا، بعضهم يقول دليل عقلي، معاد يستدلون عليه بالعقل. فإذا هذا يشبع حاجات النفس. الرجل اللي حصل يعني جائزة تينوبل، منه هذا لكسيس كاريل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، وهو من أروع الكتب، عنده كتاب صغير عن الدعاء، يقول تمر على الإنسان حالات يشعر أن العالم على سعته يضيق به، والقرآن تحدث عن هذا: وضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة الله يتوب عليه من يشعر أنه ارتكب ذنب بحيث هذا العالم على سعته مو نافع، يروح لأي مكان هو متأذي متألم. هذا الشعور موجود في داخل النفس الإنسانية، وهذا الخلود يكون في ذلك العالم غير المنظور، وذلك العالم غير المنظور ممتد في أعماق النفس. وبهذا أصبح الإنسان المسلم يشعر بأن خلوده وبقاؤه يكون بماذا؟ بالعمل الصالح. وعبر الإسلام أيضا عن مفهوم إنفاق المال، فجعل سبيل الله هو غاية الإنفاق. وسبيل الله ماذا؟ احنا ما عندنا طريق إلى الله، منطقة اسمها الله ونروح نوصل إليها، سبيل الله وخدمة الناس. والبعض يعترض على السيد أنه ليش تعبر مثل هذا التعبير. لن يكون الإنفاق في سبيل الله تلاشيا لوجود الإنسان ومغادرة على حساب مستقبله وضمان استمراره أو عطاء بلا مقابل على أقل تقدير، بل خلق الإسلام نظرة جديدة إلى الإنفاق بوصفه ضمان لامتداد الإنسان وخلوده وعطاء بمقابل، مو بلا مقابل، بل تجارة تنمو وتثرى بها نفسية العامل روحيا ومستقبليا. أحد أبنائنا أولادنا يقول من شاهد دعوة، من أسمع دعوة أم وأنا أداوى ابنها وابنها يتعالج وهي ميسة منه، يقول هذا عدة أسوأ، تسوى كل شيء، أحلى من كل شيء دعوة مثل هذا الإنسان، إيجاد الفرحة على الآخرين. وهذا مو بس عندنا، حتى عند غيرنا. ذكرت لكم لعله مرة الشهيد المطهري يقول تأتي فتيات جميلات هن للزواج وهن يعني شابات، يقول يجن من أوروبا يروحن إلى مستشفيات العزل اللي ممنوع يدخلها أي واحد في إيران، هو يتحدث عن إيران، يقول هذا بأي دافع؟ يقول أنا لا أصور أنه دافع مسيحية، الدعوة للمسيح أبدا، وإنما أنا ما أريد أسوي دعاية لماما تيريزا وغيره، بس أقول أكو فطرة، وتحدث عنها السيد الصدر. السيد الصدر يقول إذا كان اليوم نجد شيء في أوروبا في الغرب في الديمقراطية فهو بقايا أثار المسيحية، أثار الفطرة، الفطرة ما تروح، تبقى، يبقى جانب الفطرة في الإنسان. يذكر أحد القصاصين الأتراك يقول، وهذا قصة قصيرة منشورة في مجلة العربي أعداد القديمة، يقول عرض على إنسان أن يمنح الخلود بشرط أن لا يحدث أحدا. قالوا له نعطيك الخلود، مسكين صبر يوم يومين ثالث يوم طقها، ما يقدر إنسان، هو بطبعه اجتماعي ما يتحمل، لازم يشارك الآخرين. ولذلك بعض العلماء يقول ما يصير نكره الإنسان الكافر، نكره كفره ونحب إنسانيته، لأن هذا مشروع، مشروع خير، حب الجانب الذاتي فيه، جانب الإنساني، الله كرم الإنسان أي إنسان، ولكن الكفر مانع، فأنت اشتغل على هذا الكفر، أزله. ما بهذا كان جعفر بن محمد يعاملنا، وإن كنت من أهل العلم جادلناك. ذول الملاحدة الدهريين لما غضب عليهم المفضل فقالوا له أنت إن كنت من أهل العلم جادلناك، وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد ظهر معروفين بالأمر معروفنا عن المنكر، يقول فما بهذا كان يعاملنا، معاملته مو هذا الطريق، أنت شنو إيش دعوة صاير معصب. لن يكون الإنفاق في سبيل الله إذن التلاشي، وإنما هو نمو. الآيات الكريمة تقول من جاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، اللهم ارزق كل منفق خلفا، وارزق كل شنو ممتنع أو كذا ممسك تلفا، كل ممسك انطيه تلف يا ربي. النبي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول كل واحد بخيل انطيه تلف لأموال، وكل منفق اعطيه عوض. الشاميين في أسواقهم عندهم عبارة جميلة يقولون الله يخلف عليك من تشتري شيء كذا، يعبرون دائما عبارة يا جبار، الله يجبر الكثير، يعني عبارات عايشينها لطيفة. من عباراتهم الجميلة أيضا رضا الله ورضا الوالدين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا هو الوجه الاجتماعي الثوري، دائما تبقى لنا صفحة، إذا تبقى الخمرة إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.